بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نبتدأ على بركة الله بتدريس الجزء الثاني من الحلقة الثالثة للسيد الشهيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه. وهذا الجزء يتكلم في مبحثين أساسيين. المبحث الأول هو الأصول العملية المعبر عنها في كلمات بعض الأصوليين بالدليل الفقاهتي، بعد أن تكلمنا في الجزء الأول عن الدليل الاجتهادي بقسمين، الدليل الشرعي والدليل العقلي. والبحث الثاني في هذا الجزء هو في تعارض الأدلة الذي يعرف في بعض كلمات الأصوليين بمبحث التعادل والتراجيح. وفي البحث الأول يتكلم السيد الشهيد رحمة الله عليه في عدة نقاط. النقطة الأولى التي يعبر عنها بالتمهيد، يبحث فيها في 4 مواضيع. في التمهيد نبحث في 4 مواضيع. الموضوع الأول في الفارق الدقيق بين الأصول العملية والأمارات، بعد أن تكلمنا عن فارقين في القسم الأول نتحدث عن بقية الفروق. السيد الشهيد يذكر الفارقين اللذين ذكرهما في الجزء الأول بشكل موجز، ثم يشير إلى فارقين آخرين. هذا الموضوع الأول في النقطة الأولى وهي نقطة التمهيد. الموضوع الثاني يبحث السيد الشهيد في تقسيم الأصل العملي إلى الأصل الشرعي والأصل العقلي. الموضوع مهم عندي المنهجة حتى من ناخذ موضوع نعرفه وين موقع. الموضوع الثالث يبحث السيد الشهيد عن الفرق بين الأصل التنزيلي والأصل المحرز، وتمييز هذين القسمين عن الأصل البحث، على أن السيد الشهيد رحمة الله عليه لا يؤمن بهذه التقسيمات الثلاث. سيأتي هو يقسم الأصل العملي إلى أصل محرز أو تنزيلي وأصل بحث، لا فرق عنده بين الأصل المحرز والتنزيلي، إلا أن الميرزا النائمي يقسم الأصل العملي إلى 3 أقسام: أصل تنزيلي وأصل محرز وأصل بحث. سيأتي توضيح ذلك. البحث أو الموضوع الرابع في النقطة الأولى نقطة التمهيد هو البحث عن موارد جريان الأصول. هذه النقطة الأولى من نقاط التمهيد. ثم يتحدث السيد هذه النقطة الأولى وهي نقطة التمهيد بموضوعاتها 4. ثم يتحدث السيد الشهيد في البحث الأول بحث التعارض في نقطة ثانية وهي حالة الشك مع افتراض عدم وجود حالة سابقة متيقنة. ما لو شك المكلف ولم توجد حالة سابقة متيقنة، يدخل تحت هذه الحالة بحث أصالة البراءة وبحث أصالة الاحتياط وبحث أصالة التخييم. البحث الثالث أو النقطة الثالثة في بحث التعارض هي النقطة نقطة ما لو كان الشك مسبوقا بحالة سابقة متيقنة، وهذه الحالة، وفي هذه الحالة نبحث عن الاستصحاب، موضوع الاستصحاب، وهو موضوع مهم جدا في مبحث الأصول العملية. تفضل لنا أفضل فراش، تفضل لنا. عليكم السلام. أعيد بشكل موجز منهجة أبحاث القسم الثاني. السيد الشهيد رحمة الله عليه يبحث في القسم الثاني من الحلقة في بحثين أساسيين. البحث الأول الأصول العملية المعبر عنها بالدليل الفقاهتي بعد أن بحث الدليل الاجتهادي بقسمين، الشرعي والعقلي في القسم الأول. البحث الثاني في الجزء الثاني من الحلقة هو بحث تعارض الأدلة الذي يعبر عنه في بعض كلمات الأصوليين بالتعادل والتراجع. في البحث الأول بحث الأصول العملية يبحث السيد الشهيد رحمة الله عليه في ثلاث نقاط. النقطة الأولى ويعبر عنها بالتمهيد، ويبحث في هذه النقطة في أربعة مواضيع. الموضوع الأول التفريق بين الأصل العملي والأمارة. ذكر السيد الشهيد فارقين بين الأمارات والأصول العملية في الجزء الأول، وهنا يذكر ذينك الفارقين ويضيف لهما فارقين آخرين. هذا الموضوع الأول من نقطة التبيين. الموضوع الثاني يبحث في الفرق بين الأصل التنزيلي والأصل المحرز، والمائز بين هذين القسمين والأصل العمل البحث. وقلت إن السيد الشهيد لا يفرق بين الأصل المحرز والأصل التنزيلي. السيد الشهيد يقسم الأصول العملية إلى قسمين، أصل عملي محرز أو تنزيلي، وأصل عملي بحث. لكن الميرز النائيني يقسم الأصول العملية إلى هذه الأقسام الثلاثة، ويشير السيد الشهيد لذلك. الموضوع الثاني أو الموضوع العفو هذا الموضوع الثالث اللي ذكرناه. الموضوع الثاني من نقاط التمهيد يبحث السيد الشهيد تقسيم الأصل العملي إلى الأصل الشرعي والأصل العقلي. والموضوع الثالث هو تقسيم الأصل العملي إلى تنزيلي ومحرز وبحث تبعا للمرزة، أو إلى أصل عملي محرز وتنزيلي وبحث تبعا لرأي السيد الشهيد رحمة الله عليه. الموضوع الرابع مورد جريان الأصول. هذه مواضيع أربعة في النقطة الأولى وهي نقطة التمهيد. ثم السيد الشهيد يذكر نقطتين أخريتين في بحث الأصول العملية، وهما النقطتان المهمتان اللتان عقد لأجلهما هذا البحث، وهما حالة الشك غير المسبوق بحالة سابقة متيقنة. ويبحث في هذه النقطة أصل البراءة وأصل الاحتياط وأصل التخير. والنقطة الثالثة في بحث الأصول العملية هي نقطة الشك، حالة الشك المسبوق بحالة سابقة متيقنة، ونبحث هنا الاستصحاب. هذه منهجة البحث في الجزء الثاني من الحلقة الثالثة. إذن ندخل في نقطة التمهيد، وقلت في نقطة التمهيد نبحث في أربعة مواضيع. الموضوع الأول ما هو الفارق بين الأصول العملية والأمارات. ذكر السيد الشهيد فارقين في الجزء الأول في بداية الجزء الأول، ويذكر هنا الفارقين الآخرين، مع أنه يعيد ذكر الفارقين اللذين ذكرهما في الجزء الأول. في هذا البحث نحاول أن نجيب عن سؤالين. السؤال الأول، ما هو الفارق الأساسي والدقيق بين الأصل العملي والأمارة؟ والسؤال الثاني، ما الذي يترتب على هذا التفريق؟ وقبل الدخول في إجابة السؤال الأول، نحتاج أن ندخل ولو موجزا بتعريف الأصل العملي. المراد من الأصل في اللغة هو الأساس الذي يستند عليه الشيء، وهو بعيد عن مرادنا الاصطلاحي. توجد معاني متعددة للأصل لا أريد أن أذكرها هنا، إنما فقط أن أشير إلى هذه الإشارة في اللغة، ثم أقول إن الأصل العملي اصطلاحا هو الوظيفة العملية التي يحددها الشارع للمكلف الشاك في الحكم الشرعي. سبق وأن ذكرت إن الفقيه حينما يريد، سبق وأن ذكرت عفوا لبعض الأخوة الذين حضروا عندي، إن الفقيه حينما يريد أن يستنبط حكما شرعيا فأول ما يبدأ بالبحث عن الدليل المحرز، الدليل المحرز القطعي عقلي أو شرعي، ثم بعد ذلك الدليل المحرز الظني الذي جعله الشارع حجة. فإن لم يجد وصلت النوبة إلى الأصول العملية. إذن عند الشك بالحكم الشرعي، عندما يكون الإنسان شاكا بالحكم الشرعي، تصل النوبة إلى أن الشارع يحدد له وظيفة عملية. الأصل العملي هو الوظيفة التي يحددها الشارع لكي لا يترك المكلف حائرا عندما يكون شاكا في الحكم الشرعي. وأما الإجابة عن السؤالين، ما هو الفارق الدقيق بين الأمارة والأصل، وما الذي يترتب على ذلك؟ فقبل الإجابة عن السؤال الأول أجيب عن السؤال الثاني، يعني التوضيح يقتضي ذلك. سبق وأن قلنا قبل أن أجيب عن السؤال أحتاج إلى مقدمة توضيحية. المقدمة تتعلق بموضوعة المثبتات، تذكرون سبق وأن قلنا إن مثبتات الأمارات حجة ومثبتات الأصول العملية ليست بحجة. وأعيد للتذكير ما معنى ذلك. سبق وأن قلنا في مثالنا الواضح المعروف، فيما لو ولد ولد لإنسان وتركه في السنة الأولى من عمره، غاب عنه، هاجر، وهو قد نذر نذرا أنه إن نبتت لحيتي ولدي فسوف أتصدق بكذا، وبعد هجرته الطويلة كانت هجرته مثلا بحدود 20 عاما، وهو الآن لا يدري أن ولده حيا أم لا. إذا جاء الثقة وأخبره بحياة الولد، شو أنت تقول؟ فحينئذ تترتب الآثار الشرعية والآثار العقلية. السؤال كيف تترتب الآثار الشرعية؟ طبعا إذا كان الولد حي فهو يرث، إلا غير ذلك من جملة الأحكام التي تتوقف على حياة الولد. وتوجد آثار عقلية ظنية هي التي تسمى لوازم غير شرعية، سواء كانت عقلية أو تكوينية. ما هي اللوازم؟ أنه إذا كان الولد موجود لعمر 20 فالغالب أنه تنبت له لحية، ليس قطعا، لا توجد ملازمة عقلية. فالغالب أنه تنبت له لحية. فهل تقول هذه هذا اللازم العقلي اللازم غير الشرعي الظني تترتب عليه الأحكام الشرعية التي منها وجوب التصدق أم لا؟ سؤال. لدي ولد ولد وتركته وهو في عمر السنة الأولى، جيد، هاجرت 20 سنة والآن لا أدري أنه حي أم لا، أنا نذرت بأن أتصدق إن نبتت لحيته فسوف أتصدق بك. تقول على حياته تترتب آثار شرعية، شنو الآثار الشرعية؟ استحقاق للإرث مثلا واحد من الآثار الشرعية، وتترتب آثار تكوينية لوازم غير شرعية. شنو اللوازم غير الشرعية؟ نبات اللحية. السؤال هو هل تثبت الأحكام المترتبة على اللوازم غير الشرعية أم لا؟ هنا يقال تارة يخبرني الثقة، فإذا أخبرني الثقة هم تترتب اللوازم الشرعية وهم تترتب اللوازم الشرعية المترتبة على يعني الأحكام الشرعية المترتبة على اللوازم غير الشرعية. ليش؟ لأن من أخبر بشيء أخبر بلوازمه ولا إشكال في ذلك، وإن كان يوجد إشكال في التفصيل عند السيد الخوي رحمة الله. وأما لو لم يخبرني الثقة بحياة الولد أنا أستصحب الحياة، فهنا يقال تترتب الأحكام الشرعية المترتبة على المستصحب لكن لا تترتب الأحكام الشرعية المترتبة على اللازم غير الشرعي وهو نبات اللحية. لما؟ لأن استصحاب الحياة لم يفدني لم يأتني ليأتني الثقة فيخبرني، والشارع جعل إخبار الثقة حجة، إنما تعبدني، لأنه سيأتي التفريق، سيأتي التفريق إن معنى جعل الحجية للأمارة شنو وتحديد الوظيفة العملية شنو. فهنا أنا أتعبد بحدود ما تعبدني الشارع، والشارع تعبدني قال ابني على بقاء حياته. أما هل يتعبدني باللوازم المترتبة اللوازم غير الشرعية المترتبة على ذلك؟ لا، لا دليل على أنه تعبدني بذلك. إذن إذن إذا تردون تكتبون المثبتات، تعريف المثبتات، هذا هيك التوضيح هو مر وسيأتي، مر وسيأتي في الأصل المثبت في الاستصحاب. تعريف المثبتات اللوازم العقلية الظنية التي تترتب عليها يترتب عليها حكم شرعي. فالمثبتات ليست لوازما شرعية وليست لوازم عقلية قطعية، شوية تقول ليش حطيت هذا مسألة الظنية وإن كان سيأتي، ليش حطيت مسألة الظنية؟ لأن اللوازم العقلية القطعية لا مشكلة فيها. الآن إذا قطع بشيء قطع بلوازمه حتى العقلية، لكني لم أقطع، لا توجد ملازمة عقلية بين الحياة وبين نبات اللحية، فهذا هذا لازم عقلي ظني، لازم تكويني قل ظني. إذا عرفنا هذا إذا يوجد شيء وفارق مهم يترتب على الفرق بين الأمارة والأصل، إنه في الأمارات اللوازم التكوينية والعقلية الظنية ليست بحجة، اللوازم غير الشرعية مثبت في الأمارات الأصل حجة، مثبتات الأمارات حجة، اللوازم الشرع غير الشرعية العقلية والتكوينية حجة في الأمارات. وهي ليست بحجة في الأصول العملية. إذا عرفنا ذلك أعود إلى السؤال الأول. إذا أشترط، هذا هو ليش جبت السؤال الثاني قبل السؤال، إذا أشترط في الفارق بين الأصول العملية والأمارات أن تفلسف لي هذا الشيء، هذا الفرق، هذا المائز. لماذا تكون مثبتات الأمارات حجة وهي ليست بحجة في الأصول؟ أريد فارقا، فارقا، ليس صوريا، ليس لفظيا، إنما يميز لي لماذا صارت مثبتات الأمارات حجة بينما مثبتات الأصول العملية ليست بحجة. فحينئذ أي فرق يأتي علي أن أعرضه على هذا الذي تكلمنا به في الجواب الثاني، في السؤال الثاني؟ هل هذا الفارق يفلسف لي لماذا صارت مثبتات الأمارات حجة ولماذا لم تصر مثبتات الأصول حجة؟ واضح؟ ما هو هذا الفارق؟ ذكرت نظريات أربع في تفسير هذا الفارق بين الأمارات والأصول. وضحت من هذا البحث؟ وضحت. الفارق الأول ما ذكرته مدرسة الميرزا النائم، مدرسة الميرزا النائم قالت أن سنخ المجعول في الأمارات يختلف عن سنخ المجعول في الأصول العملية، فالمجعول في الأمارات هو الطريقية والعلمية وتتميم الكشف، بينما هو في الأصول العملية ليس إلا تنجيز أو تعذيب، ليس هو إلا التنجيز أو التعذير عن الحكم الواقع. هسه مرة باللسان تحديد الوظيفة العملية كما في الأصل العمل البحث، أو باللسان تنزيل الشك منزلة اليقين، سيأتي أوضح ذلك، فهو أصل محرز، أو باللسان تنزيل المشكوك منزلة المتيقن، فهو أصل تنزيل. مدرسة النائيني قالت أن المجعول في الأمارات هو الطريقية، بمعنى أن المولى حينما جعل الأمارة حجة قال هي حجة، أي أنه قال جعلت الأمارة خبر الثقة، جعلت خبر الثقة طريقا إلى الواقع، هذا معنى الطريقين، وجعلت خبر الثقة علما مع أنه ظن، أنا جعلت تعبدا، وجعلت كاشفية خبر الثقة كاشفية تامة تتميم الكشف مع أنها في الواقع ناقصة، بينما الذي جعله في الأصل العملي هو التنجيز والتعذير ليس إلا. طبعا يوجد معنى للطريقية لا يريده الميرزا النائمي وإنما يصطلح عليه السيد الشهيد بمعنى الأحكام الظاهرية، سواء كانت لا حتى لا يختلط عليكم المصدر، بمعنى أن الأحكام الظاهرية سواء كانت حجية أمارات أو كانت أصول عملية هي احكام طريقيه لكن لا بمعنى مدرسه النعيم، انما بمعنى هي طريق لمعرفه يعني لتنجيز الواقع او التحذير عنه، بمعنى ليس لها ملاك مستقل ولا عقوبه مستقله، طريقيه بمصطلح السيئه ان شاء الله انا بالتطبيق اذكر لكم ذلك. الطريقيه بمصطلح السيد الشهيد رحمه الله عليه غير الطريقيه بمصطلح المرزى النائم. مرزى النائمي الطريقيه عنده، جعلت خبر الثقه طريقا الى الواقع، جعلت خبر الثقه علما بعد ما كان ظنا، جعلت خبر الثقه كاشفيته تامه بعد ما كانت ناقصه. واضح عندكم؟ واما الوظيفه الاصل العملي فهو لمجرد التنجيز والتحذير. ثم ان المرزى قسم الاصل العملي الى ثلاثه اقسام. القسم الاول هو الذي جاء بلسان تنزيل المشكوك منزله المتيقن، منزله الواقع، كل شيء لك حلال، هذا الشيء مو مشكوك حتى تعلم انه حرام، فنزل المشكوك منزله المتيقن في اصاله الحلم، وهذا يسمى اصل تنزيلي. اذا كان الاصل العملي بلسان تنزيل المشكوك منزله المتيقن كما في اصاله الحلم فهو اصل تنزيل. اما اذا كان الاصل العملي لسان الاصل العملي، الاصل العملي جاء بلسان تنزيل الشك منزله اليقين، لا تنقض اليقين بالشك كما في الاستصحاب، يعني نزل الشك منزله اليقين، مو المشكوك منزله المتيقن، الشك منزله اليقين، فهو اصل محرز. لما محرز؟ لان المولى حينما نزل الشك منزله اليقين في بقاء الحاله السابقه يصير كان المكلف محرزا، ليس ما اصل محرز، محرزا لبقاء الحاله السابقه. ومر اصل عملي لم ياتي بلسان تنزيل الشك منزله اليقين ولا بلسان تنزيل المشكوك منزله المتيقن، فهو شنو؟ وهو للتنجيز او التعذير فقط، وهو اصل عملي بحت، مثل اصاله البراءه رفع عن امتي ما لا يعلمون شبيها معذر، ومثل اصاله الاحتياط احتط لدينك فهي منجزه للتكاليف، ولم تاتي لا بلسان تنزيل المشكوك منزله المتيقن ولا بلسان تنزيل الشك منزله رفع عن امتي ما لا يعلم، ما قالت كل شيء لك حلال حتى تعلم انه حرام، لم تقل لا تنقض اليقين بالشك. خب مولاي ايها المرزى النائيني وايها السيد اخوي، طبعا احنا للاسف الشديد ما عندنا كتاب للمرزى النائيني، عندنا تقريرات تلميذيه الكاظمي والسيد اخوي وهما اللذان اوضحا نظريات، ولذلك السيد اخوي متابع للمرزى النائيني في هذه النظريه. خب مولاي، هل هذا التفريق يثبت يفلسف يفسر لماذا صارت مثبتات الأمارات حجة ومثبتات الأصول ليست بحجة؟ يثبت؟ يقولون نعم يثبت. يقولون نعم، مدرسة النائين تجيب نعم. كيف مولاي؟ قالوا لأن معنى جعل الحجية في الأمارة هو جعل العلمية، مو شي قلنا؟ شنو معنى الطريقية؟ وحينئذ إذا أخبر الثقة فيفيد العلم، ومن علم بشيء علم بلوازمه، بينما في الأصول العملية لم تفد العلم حتى بأقسامها الثلاثة، غاية ما أفادته إما تنزيل المشكوك منزلة المتيقن، وإما تنزيل الشك منزلة اليقين، وإما شنو؟ وإما جابوني وإما مجرد التمجيز ولا تحديد الوظيفة العملية ليس أكثر. لم تجعل الأصل العملي يفيد العلم مثل حجية الأمارة. الحجية للأمارة معناها جعل خبر الثقة حجة، جعل الظهور حجة، واضح؟ جعل خبر الثقة علم، جعل الظهور علم، ومن علم بشيء علم بالعلم. لكن نفس السيد الخوي رحمة الله عليه بحسب ما في ذهني لست متأكدا من ذلك هو يرد على هذا الكلام، مع أنه يوافق الميرزة بمسلك الطريقية، لكن يقول من علم بشيء علم بلوازمه، ذلك العلم الوجداني وليس العلم التعبدي. ومن هنا السيد الشهيد السيد الخوي افترق، قال ليس في كل الأمارات المثبتات حجة إلا إذا كان لسان جعل الحجية يفيد ذلك. تذكرون هذا مبحث من بحث الحلقة الثانية، واضح لكم الفكرة؟ فحينئذ تبين أن هذا الجواب هذا الفارق لمدرسة النائيني لا يفيد شيئا. حتى لو احنا نناقش أصل مسلك الطريقية، لكن بغض النظر عن ذلك فهو فارق لفظي لا ينفع في تفسيري لماذا صارت مثبتات الأمارات حجة ولماذا صارت مثبتات الأصول ليست بحجة. طبق هذا المثال. هذا موضوع ثاني بعدين نبحث، احنا جبناها صدفة. شنو مدلولها اقوى؟ فسر لي هذا مثبتات ما اريد نناقش به الان، هذا موضوع سبق وسياتي. احنا الان فقط نريد ان نسلم موضوعا مثبتات الامارات حجه ام لا، نسلم موضوعا مثبتات الاصول ليست. انا اريد افرق بين الامارات والاصول، اريد تفريق يفلسف لي لماذا صارت مثبتات الامارات حجه. هسه لماذا كون هناك نبحث لماذا صارت، احنا باثناء النظريات هي كبيرة. هذا واحد قال الاصول العملية التمهيد، البحث الاول احنا اسميناه النقطة الاولى، وقبل الاصول العملية اتمنى ان تكتبون بياناتكم بعدين الجزء الثاني يبحث في بحثين اساسيين، الاصول العملية وتعارض الادلة، ثم الأصول العملية تبحث في ثلاثة نقاط أساسية، التمهيد والوظيفة العملية عند الشك. يا شك كنت تكتبون غير المسبوق بحالة سابقة متيقنة، والبحث الثالث الاستصحاب وهو الوظيفة العملية عند الشك المسبوق بحالة سابقة متيقنة. ثم الأصول العملية رقم واحد، يعني شنو رقم واحد؟ يعني التمهيد يبحث في أربعة مواضيع، خصائص الأصول العملية، الأصول العملية الشرعية والعقلية، الأصول العملية التنزيلية والمحرزة، وضمن أن نشير إلى الأصل الثالث في البحث مورد جريان الأصول العملية. ثم نبدأ في الموضوع الأول من نقطة التمهيد وهو خصائص الأصول العملية. عرفنا فيما تقدم أن الأصول العملية نوع من الأحكام الظاهرية الطريقية. تقول هاي الطريقية ليس المراد منها ما يصطلح عليه الميرز الناين، اكتبوا ذاكرين، أي التي لم تنشأ عن مصلحة في نفسها بل للتحفظ على الملاكات الواقعية. في مقابل الحكم النفسي وهو ما نشأ عن مصلحة في نفسه. سؤال، أنا أسأل سؤال، الأحكام الظاهرية لها ملكات مستقلة؟ هذا هو المقصود بطريقي أنا، مو مصطلح المرجع النعيم. إذا تريدون توضحون أزيد وقولوا هذا المصطلح يختلف عن مصطلح المرجع النعيم في الطريقية حتى يصير وضوحكم أكثر. قال هذا تعريف الأصول العملية، نوع من الأحكام الظاهرية الطريقية المجعولة بداعي تنجيز الأحكام الشرعية. مثل من؟ مثل من التي تنجز؟ مثل صلاة الاحتياط، مثل الاستصحاب المنجز أو استصحاب معذر، أو التعذير عنها مثل من؟ مثل أصالة البراءة واستصحاب عدم ثبوت التكليف. وهو يا هو هو هذا النوع من الأحكام الظاهرية، نوع متميز عن الأحكام الظاهرية في باب الأمارات. طب شنو النوع الذي في باب الأمارات؟ يعني حجية الأمارات إذا تردون تكون. فجعل الحجية للأمارة ناظر لإحراز الواقع. وأنا مرارا ذكرت لا نعني بأنه ناظر إلى إحراز الواقع أنه يحرز الواقع، طبعا قد يخطئه، لكنه ناظر إلى إحرازه. وقد ميز بينهما بعدة وجوه، الأول سيأتي التطبيق حتى لا نطيل عليكم. صلوا على محمد وآل محمد.